أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. أيها السادة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في رسائلكم نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردت من مقدمها عبد الله الصالح، يقول: أخي مقدم برنامج نور على الدرب، أرجو عرض مشكلتي. أخي، هناك مشكلة اجتماعية خطيرة استفحلت بسبب الغزو الاجتماعي، تلك هي عدم تعدد الزوجات، فما رأيكم في ذلك؟
لا ريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن تعدد الزوجات فيه مصالح جمة، وقد قال الله جل وعلا: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالله جل وعلا شرع لعباده تعدد الزوجات لمصالح كثيرة، منها ما في ذلك من عفة الرجل وعفة النساء، فإن الزواج من أسباب العفة الرجل أما حرم الله، ونسبب عفة النساء أما حرم الله، وبقاء الرجل بلا زوجة أو معه زوجة لا تعفه لأنه شديد الشهوة قد يضره ويعرضه لفتن، وهكذا بقاء المرأة بدون زوج قد يعرضها لفتن. فمن رحمة الله سبحانه شرع لعباده الزواج وشرع التعدد حتى يحصل من ذلك الخير الكثير. ومن أسباب ذلك أن الرجل قد لا تكفيه واحدة، قد يكون قوية الشهوة فلا تكفيه واحدة، فربما تعرض بسبب ذلك إلى ما حرم الله، فشرع الله له التعدد. ومن ذلك أيضا أن المرأة تحيض ويصيبها النفاس أيضا، فيتعطل الرجل مدة النفاس ومدة الحيض، فإذا كان عنده ثانية ثالثة وجد ما يعفه عند تعطل المرأة وعند وجود ما يمنع الجماع. كذلك قد تمرض المرأة، قد تسافر لبعض الأسباب، فالحصل أن الحاجة إلى الثانية والثالثة والرابعة حاجة ظاهرة. كذلك قد يكثر النساء ويتعطلن من الأزواج، فكونهن عند زوج يعفهن ويقوم عليهن وينفق عليهن ويصونهن ولو كنا أربعا تحت واحد، هذا خير لهن من تعطلهن وعدم التزوج. فالذي جاء في الشريعة كله خير وكل صلاح المجتمع، فلا ينبغي لعاقل أن يستنكر ذلك، وإن كان بعض النساء قد يستنكر ذلك لقلة الفهم وقلة البصيرة وقلة العلم، وإلا فتعدد فيه مصالح الجميع للرجال والنساء جميعا، ولكن بعض النساء قد يجحد هذا الشيء وقد ينكر هذا الشيء ويرغب السلامة، وذلك من عدم النظر في العواقب ومن عدم البصيرة في الدين. فلا ينبغي المرأة أن تستنكر هذا الشيء، نعم لا بأس إذا سلمت من الضرة لا بأس، ولكن لا يجوز لها أن تستنكر حكم الله ولا أن تكره حكم الله، بل عليها أن ترضى بحكم الله وأن تعلم أن حكم الله فيه خير للجميع وفيه السعادة للجميع، ولا حصل عليها بعض الأذى من الجارة أو انفردت في بعض الليالي لا يضرها ذلك، والحمد لله ما دام الأمر على شرع الله وفيه مصالح كثيرة فينبغي لها التحمل والتصبر وعدم الاستنكار للزوج الذي عنده أكثر من واحدة، بل إذا تيسر لها زوج ليس معها في شريك فلا بأس، وإلا فلا ينبغي أن تصبر على الوحدة والبقاء بدون زوج من أجل عدم الجارة، بل ينبغي لها أن تصبر وأن تنكح الزوج الذي معه زوجة قبلها أو زوجتان، ولا بأس عليها في ذلك إلى عدل.
هناك أيضا بعض النساء يفضلن العادات الاجتماعية في أوروبا أو في الغرب عموما أو في البلاد غير الإسلامية، ويقولن في ذلك إن تعدد الزوجة ممنوع، وهنا مثلا في الحكم الشرعي يباح تعدد الزوجة، فما الحكم في إلصاق هذه التهمة في الإسلام؟
من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد أفضل فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأن نعوذ بالله منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله، والله يقول سبحانه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، من كره ما أنزل الله حبط أعماله، فالذي يكره تعدد الزوجات ويرى ان الشريعه يعني قد ظلمت او ان حكم الله في هذا ناقص او مو طيب او ان ما يفعلون في بلاد النصارى من الوحده ان هذا اولى وافضل هذا كله رده على الاسلام نعوذ بالله. كالذي يقول ان فرض الصلاه مو مناسب لو ترك الناس بدون صلاه كان احسن او بدون صيام احسن او بدون زكاه، من قال هذا هو كافر. من قال ان عدم الصلاه اولى او عدم الصيام اولى او عدم الزكاه اولى او عدم الحج اولى كان كافرا. وهكذا لو قال لا باس ان يحكم بغير الشريعه لا يجوز، ولو قال حكم الشريعه افضل، لكن اذا قال ان الحكم بغير ما انزل الله جائز او انه حسن كلها يرد على الاسلام نعوذ بالله. فالحاصل من كره ما انزل الله وشرعه الله فهو مرتد. وهكذا من احب ورضي بما حرم الله وقال انه طيب وانه مناسب كالزنا والسرقه يكون كافر ايضا. نعم ان شاء الله.
هذه الرساله وردت من الرس من حمود بن حضرم الحربي، يقول اعرض على فضلتكم سؤال آمل من الله ثم من فضلتكم التكرم بإفادتي جزاكم الله خيرا. في أحد الأيام ذهبت إلى قرية الحناكية أنا وأحد أصدقائي للقضاء بعض اللازم، ولما وصلنا الحناكية دخل صديقي على منزل أحد أقربائه وبقيت أنا خارج المنزل لانتظاره، وأثناء ذلك ذهبت إلى أرض فضاء قريبة من المنزل المذكور لقضاء الحاجة، ولما جلست لقضاء الحاجة صاح بي أحد الأطفال بأن هذا المكان موضع مقابر ولا يجوز قضاء الحاجة في المقابر، علما بأنه لا توجد آثار واضحة المعالم تدل على أنها مقابر ولم أعلم عنها قبل ذلك، أفيدوني هل علي إثم بذلك أم لا؟ جزاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القبور لا يقال فيها الحاجة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فلا يجلس عليها لا للحاجة ولا للحاجة، بل احترم المسلم يحترم حيا وميتا، فلا يجوز لأحد أن يقضي حاجة في القبور لا بالبول ولا بالغائط، وليس له أن يطأ القبر أو يجلس عليه، بل يجب التحرز من ذلك، لكن الذي قضى حاجة في أرض ما علم أنها مقبرة ليس عليه إثم، ماذا ما علم فمن درى أنها مقبرة لا إثم عليه حتى يعلم أنها مقبرة. نعم.
هذه الرسالة من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، يقول فيها مرسلها عبد العاطي علي قلاد، وقد بعث بعدة أسئلة. يقول في السؤال الأول، هل يجوز للموظفين في المصالح العامة أن يأخذوا منها شيئا كالقلم والورق مثلا؟
الذي يظهر أنه ليس له ذلك لأنفسهم إلا إذا كان في الدولة تسمح بذلك، عرف الدولة تسمح بذلك أن يأخذ من مكتبه لحاجته وبيته ما يعني ما يريد، أما إذا كان لمصلحة المكتب ولمصلحة الحكومة هذا معروف لا بأس، أما يكون يأخذ أقلام أو قراطيس أو أشياء أخرى لحاجات أخرى لبيته يطلب من المكتب لبيته والله لا يجوز ذلك إلا بعرف، إذا كان عرف الدولة أنها تسمح بهذا الشيء وأنا شيء مسموح فيما بينهم فلا بأس، أما إذا كان ليس بعرف فإن الأصل أن ما في المكتب يقع في المكتب وللبيت يكون للبيت لبيته من ماله ولله المكتب يكون من المكتب.
يقول في سؤاله التالي، ان المؤذنين لا يتقيدون بتوقيت واحد في الصلوات الخمس وخاصة صلاة الفجر، بالرغم من ان هناك توقيت معمول لكل مدينة، فماذا تنصحوا لهم به وفقكم الله؟
ننصح المؤذنين بيتقيد الوقت دائما الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا الواجب عليهم، الواجب عليهم يتقيدوا الوقت ويتحروا دخول الوقت ولا يقلدوا التقويمات لأن فيها الأخطاء والأغلاط، ينبغي لهم العناية والحرص على ضبط الوقت، الزوال يعرف بالشمس والغروب بغروب الشمس، المغرب والعشاء بغيب الشفق والفجر بطلوع الفجر، ينبغي يتحروا إذا أمكنهم ذلك يتحروا، فإذا ما أمكنهم ذلك يضبطوا التقويم ويتحروا يعني صحة التقويم، وإذا كان التقويم مبكر أخروا عنه زيادة 5 دقائق 10 دقائق حسب ما يتضح لهم بالتجارب، وهكذا حتى يضبطوا الأمر بشيء واضح، إن كان التقويم يتأخر ضبطوا التأخر وتقدموا عليه، وإن كان التقويم يعني يبكر قبل الوقت ضبطوا النقص الذي في التقويم زادوه بعد تقويم ثم أذنوا على البصيرة، فالحاصل الواجب عليهم التحري في الوقت بكل عناية، لأن الناس في ذمتهم وهم أمناء في الصلاة وفي الفطر في رمضان، فالواجب عليهم التحري للوقت والعناية، وهو في الظهر وفي العصر وفي المغرب والعشاء والفجر بينوا بحمد الله إذا اعتنوا، فالظهر لزوال الشمس بعد فجر الزوال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، والعصر إذا صار ظلوا في مثله بعد فجر الزوال دخل وقت العصر، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق الأحمر لجهة المغرب، والفجر بطلوع الفجر المستطيل في الأفق المعترض الصادق المنتشر، هذا هو الفجر الصادق.
نعم.
فالواجب عليه التحري في هذه الأشياء بالعين أو بالتقويم المضبوط الذي قد درس واعتني به وعرف مطابقة للواقع.
أيضا يقول: هل يجوز لغير المسلمين وهم المشركون والشيوعيون دخول المساجد؟ فهناك من يقول يجوز لهم دخول المساجد، لعل نرجو الإفادة لعل الله يهديهم، وهناك من يقول لا يجوز لهم.
أما المسجد الحرام فلا يجوز دخول المسجد الحرام لجميع الكفرة، اليهود والنصارى وعباد الأوثان والشيوعيين جميع الكفرة لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام، لأن الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا إن المسجد نجس، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية، فمنع سبحانه من دخوله المسجد الحرام. والمشركون يدخل فيهم اليهود والنصارى عند الإطلاق، فلا يجوز دخول أي مشرك المسجد الحرام، يهودي ولا نصراني ولا غيرهما، بل هذا خاص بالمسلمين. وأما بقية المساجد فلا بأس بدخول مسجد الحاجة وأصلها، ومن ذلك المدينة، وإن كانت المدينة يعني لها خصوصية لكنها في هذا المسألة مثل غير المساجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط فيها ثم لعنه كافر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر وفد ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا، وهكذا وفد النصارى دخلوا المسجد عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن يجوز دخول المسجد النبوي المشرك، وهكذا بقية المساجد إذا كان لحاجة، إما لسؤال أو لحاجة أخرى أو لإسماع درس استفيد أو ما أشبه، أو ليسلم ليعلن إسلامه أو ما أشبه ذلك، فالحاصل أنه يجوز دخوله إذا كان هناك مصلحة، أما إذا كان ما هناك مصلحة فلا حاجة إلى دخوله المسجد، أو يخشى من دخوله عبث المسجد أو فساد المسجد أو نجاسة يمنع.
هذه الرسالة وردت من الصومال، يقول الأخ إسحاق علي عمر الصومالي: نود أن نسأل فضيلة العلماء سؤالا قد يهم كثيرا من إخواننا المستمعين، وهو كالتالي: بعض المسلمين يعتقدون أن للأولياء تصرفات تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء، بينما هم ينتمون إلى الإسلام ويودون شعائر الإسلام كالصلاة وغيرها، فهل تصح الصلاة خلف إمام؟ يقول: نود أن نسأل فضيلة العلماء سؤالا قد يهم كثيرا من إخواننا المستمعين، وهو كالتالي: بعض المسلمين يعتقدون أن للأولياء تصرفات تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء، بينما هم ينتمون إلى الإسلام ويودون شعائر الإسلام كالصلاة وغيرها، فهل تصح الصلاة خلف إمامهم؟ وهل يجوز الاستغفار لهم بعد موتهم؟ أفيدونا مشكورين.
هذا قول من أقبح الأقوال، وهذا من الكفر والشرك بالله عز وجل، لأن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون ولا يجلبوا منافع ولا يدفعوا مضار إذا كانوا أموات، وصح أن يسموا أولياء لأنهم معروفون بالعبادة والصلاة، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، بل النافع والضار هو الله وحده، ويجب النفع للعباد ويدفع عنهم الضرر، كما قال الله جل وعلا في النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هو النافع والضار جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله جل وعلا هو النافع والضار، وجميع الخلق لا ينفعون ولا يضرون، أما الأموات فظاهر لأنهم قد انقطعت حركاتهم وذهبت حياتهم، فلا ينفعون أنفسهم ولا غيرهم ولا يضرون، لأنهم قد فقدوا الحياة وفقدوا القدرة على التصرف، وهكذا في الحياة لا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله، فزعم المستقلون من نفع الضر وهم أحياء كفر أيضا، بل النافع والضار هو الله وحده سبحانه وتعالى، ولهذا لا تجب عبادتهم ولا دعاؤهم ولا استغاثة بهم ولا النذر لهم ولا طلب المدد. ومن هذا يعلم كل ذو بصيرة أن ما يفعله الناس عند قبر بدوي أو عند قبر حسين أو عند قبر كاظم أو عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني أو ما أشبه ذلك من طلب المدد والغوث أنه من الكفر بالله من شرك بالله سبحانه وتعالى. فيجب الحذر من ذلك والتوبة من ذلك والتواصي بترك ذلك ولا يصلى خلف هؤلاء لأنهم مشركون عملهم هذا شرك أكبر، فلا يصلى خلفهم ولا يصلى على ميتهم لأنهم عملوا الشرك الأكبر الذي كانت عليه الجاهلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه أبو جهل وأشباهه من كفار مكة وعليه كفار العرب دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والأشجار والأحجار، هذا عين الشرك بالله عز وجل. والله يقول سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والواجب على أهل العلم أن يبينوا لهم وأن يوضحوا لهم الحق وأن يرشدوهم إلى الصواب وأن يحذروهم من هذا الشرك بالله عز وجل. يجب على العلماء في كل مكان في مصر والشام والعراق ومكة ومدينة والحرم وسائر البلاد أن يرشدوا الناس، ولا سيما عند وجود الحجاج يجب أن يرشدوا ويبين لهم هذا الأمر العظيم والخطر الكبير، لأن بعض الناس قد وقع فيه في بلاده، فيجب أن يبين لهم توحيد الله ومعنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله، هي تنفي الشرك تنفي العبادة غير الله وتثبت عبادة لله وحده. وهذا هو معنى قوله سبحانه وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. ومعنى قوله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قوله سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فالواجب توجيه العباد إلى الخير وإرشادهم إلى توحيد الله، وأن الواجب على كل إنسان أن يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وطالب غوث وصلاة وصوم وغير ذلك، كله لله وحده، لا يجوز أبدا فعل شيء من ذلك إلا لله سبحانه وتعالى، سواء كان نبيا أو وليا أو غير ذلك. فالنبي لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، ولكن يتبع ويطاع في الحق، يطاع ويتبع ويحب محبة الصادق. ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأشرفهم، ومع هذا لا يدعى من دون الله ولا يستغاث ولا يسجد له ولا يصلى له ولا يطلب مدد، ولكن يتبع صلى عليه وسلم عليه ويتبع. ويجب أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وآبائنا وغير ذلك، هذا واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ولده وولده والناس أجمعين. لكن هذه المحبة لا تجوز لنا أن نشرك به، لا تسوغ لنا أن ندعوه من دون الله أو نستغيث به أو نسأله المدد أو الشفاء، لا، نحبه محبة الصادقة لأنه رسول الله إلينا ولأنه أفضل الخلق ولأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نحبه لله محبة صادقة فوق محبة النفس والمال والولد، ولكن لا نعبده مع الله. وهكذا الأولياء نحبهم في الله، نترحم عليهم من العلماء والعباد، ولكن لا ندعوهم مع الله ولا نبني على قبورهم ولا نستغيث بهم ولا نطوف بقبورهم ولا نطلبهم مدد، كل هذا شرك بالله لا يجوز. طواف بالكعبة لله وحده، هل يطوف بالقبر لأجل طلب الفائدة من الميت، طلب المدد، طلب الشفاء، طلب النصر على أداء، كل هذا من الشرك بالله عز وجل.
نعم،
فالواجب الحذر من غاية الحذر. نعم،
أحسنتم، أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا، وقد استعرضنا فيه أسئلة السادة عبد الله الصالح ويسأل عن تعدد الزوجات، وحمود بن حضرم الحربي من مدينة الرس، وعبد العاطي علي قرلاد من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وإسحاق علي الصومالي من الصومال. استعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت منهم مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.